السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة من تفسير ابن كثير، أسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة ونافعة لنا في دنيانا وأخرانا. والحديث للفائدة الذي ورد في فضل مجلس الذكر فيما يتعلق بتفسير القرآن، لم يفرق بين أن يقرأ المجتمعون كتابا مع التعليق أو يبتدئ المعلم بذلك، فكل ما يحصل في مجلس المدارسة للقرآن داخل فيما رواه مسلم في صحيح من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا فضل عظيم، يكفيك أن الله إذا حضرت في مجلس علم تتدارس القرآن يذكرك باسمك عند الملائكة، فلان فلان فعل كذا، أو يشيد بك الله كما يشاء، ذكرهم الله. هذا اللفظ مبهم، ذكرهم الله، ذكرهم يحمل أشك بالثناء، بالثناء عند أشرف أو من أشرف الخلق وهم الملائكة. وحفتهم الملائكة، أصحاب هؤلاء في المجلس يصاحبونهم ملائكة، وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة. الرحمة يحتاجها طالب العلم لا شك في مجلس العلم، فمن رحمته ما رحمت الله مجلس العلم أن يصبح عند الإنسان بركة يفهم بها ما يقال في الدرس حتى يعمل به، فمن رحمة الله بعبده أن يدله على العلم. قال الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يمكن تتبع هدى الله إلا تعلم ما هو هدى الله، تتعلم من طريق قراءة الكتب، من طريق مجالس العلم، أما تظل تشقى بأمرين: بتعمد مخالفة العلم أو الجهل، لأن الله اشترط على من أراد لا يضل ولا يشقى اتباع هدى، فبقدر ما تترك من هدى بقدر ما يكون في قلبك الشقاء. فحينئذ لابد أن تعلم هذا الهدى، هذا القرآن، هذه السنة، آثار الصحابة، إجماعات العلماء في مسائل العقيدة والعبادات وغير ذلك من مصادر العلم. تعلم الهدى، حينئذ تتعلمه وتتبعه تكون على طريقة الصحابة فتكون في سعادة بقدر اتباعك الهدى. وإذا لم تتعلم الهدى كحال كثير من الناس يشوفون حلقة ويخرجون خارج المسجد لا لأجل ضرورة، لأجل النوم، لأجل النزهة، لأجل، فهذا عرى لا شك أن النصارى كانوا لا يطلبون العلم حتى ضلوا، ولذلك قال سفيان: من ضل من عبادنا فيه شبه بالنصارى. النصراني كان يمشي بالعبادات وكذا لكن لا يطلب العلم حتى ضل فأشرك، لم يتحصن بالعلم. ومن ضل من علمائنا فإذا تعلم العلم ولم يعمل به ففيه شبه باليهود. وطريقة الصحابة كانوا يجلسون للنبي في المسجد النبوي يسمعون منه العلم ويعملون به، فعاشوا أسعد الناس بالعلم النافع الذي سمعوه وعملوا به رضي الله تعالى عنهم. فإذا أردت أن تكون مثل الصحابة في أمر التوفيق والسعادة فاقترب من العلم، تعلمه وعلمه بإخلاص، تريد وجه الله لا مدحة الناس ولا رياء ولا سمعة ولا جاه ولا مال، تريد وجه الله والدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعله للذين لا يريدون علوا في الأرض. لا تطلب العلم لتعلو على الخلق، اطلبه لتعمل به وتنجو من النار. فنسأله سبحانه أن يهدينا لحب ما يحب وبغض ما يبغض، فإن هذا من علامات محبة الله أنك تحب ما يحب وتبغض ما يبغض. وإن الله يحب سبحانه وتعالى العلم ويحب أهله ويكره سبحانه وتعالى الضلال ويكره الجهل ويكره من يتشبه بأهله كالنصارى ومن يتشبه بهم في هذا الباب، وإن كان مسلم يتشبه بهم في باب الإعراض عن العلم، يكره عمله سبحانه وتعالى. فعليك إذا كنت تحب الله أن تفعل ما يحب. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالله دعاك للتفقه في الدين في القرآن، قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا تعرض عن شيء دعاك الله له فإنه سيكون في قلبك من الشقاء بقدر إعراضك عن دينه، فمستقل ومستكثر. وإن أعظم الشر في العبد إعراضه عن العلم، لأنه لن يتعلم حينئذ ما يفيده في الآخرة ويصلح أمره في الدنيا. اقرأ.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول أبي الفدا إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له:
مدام أن القائل هو أبو الفداء فيكون فاعل ولا اسم مجرور؟
فاعل.
ها؟ فاعل. طيب، مدام أنه فاعل فيتقول يقول أبو الفداء، ما تقول يقول أبي الفداء. أبو الفداء فاعل. نعم.
يقول أبو الفداء الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين.
يقول في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
آمين. طيب، السؤال: هل آمين تقال خارج الصلاة؟ آمين معناها اللهم استجب، وهي بالتخفيف، ليس كما يفعله العامة يلحنون فيها العامة أكثرهم يقول آمين، هذا غلط، يجب أن يخفف ويمد بها صوته آمين، ولكن لا يقول آمين معنى آمين أي قاصدين، ولا آمين البيت أي قاصدين. فالوارد في آمين قولها في الصلاة، قولها في الصلاة. ولما تلاها النبي عليهم، وقد كان وحي أنزله الله عليه بسورة الفاتحة وهي أفضل سورة، لا أذكر أن هناك نقل أنه لما ختمها وهو يتلوها عليهم أول ما أنزلت فقال آمين، لكان نقلوا. فالنقل المعروف عندنا الآن أنها تقال آمين داخل الصلاة، ونحتاج إلى دليل في ذكرها خارج الصلاة، لأن الأمر العبادة مبني على اتباع. يقول الإمام أحمد: لا قياس العبادات، لا تقول ما دام تقول داخل الصلاة نقيس خارج الصلاة دخل، الأمر العبادة مبني على اتباع. لذلك البعض يقول: إيش فيه لما نجي في التحيات فنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، إيش فيه نقول سيدنا؟ نقول نعم هو سيدنا، لكن ما هكذا علمنا، علمنا أن نقول كما في حديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحديث. ثم نقول هؤلاء الذين يتطاولون على أهل الحديث ويقولون هذول ما يحبون النبي، كيف يعني من قول اللهم صل على سيدنا؟ نقول لأن الصلاة عليه عبادة ذكر، فينبغي أن إيش؟ أن تتابع فيها النبي والصحابة. والنبي ما كان يقول قولوا اللهم صل على سيدنا، كان يقول قولوا اللهم صل على محمد، وهو سيد الأدم ما فخر الأشكال، لكن عند العبادة يجب أن تكون متبعا. ولذلك فنقول لهذا، هل يجوز في الأذان أن تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ ها؟ يقول لا 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 ما يجوز. نقول له طيب ما يجوز أن تقول أشهد أن سيدنا محمد إيش رسول الله؟ ما يجوز في الأذان عفوا. فما دام أنك ما تقول هذا في الأذان لا تقوله في الصلاة الإبراهيمية، ما يجوز تقوله في الصلاة الإيش، ها؟ لأنك تقول هناك النبي ما علمنا، نقول هنا أيضا ما علمنا. طيب فنحتاج إذن إلى دليل ونقل واضح بين أن نقول آمين خارج الصلاة إذا قرأنا الفاتحة، أما داخل الصلاة فواضح، كان المسجد كما في أثر ابن الزبير وغيره يسمع يرتج آمين، لكن نحتاج خارج الصلاة إلى نقل. بالأمس أخذنا اهدنا الصراط المستقيم تلك الآية، وعرفنا أن الهداية معناها إما الدلالة والإرشاد كقوله سبحانه وإنك لتهدي إلى معدة بإلى، أو تكون بمعنى الخلق خلق الهداية والتوفيق وهي بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت. وذكرنا اللحون عند العامة في اهدنا الصراط المستقيم، وهي ثلاثة لحون جلية تفسد الفاتحة وتبطل الصلاة، لأن الفاتحة إذا فسدت قراءتها بلحن جلي بطلت. وجمهور العلماء أو عدد من العلماء يرى أن الرجل الأعجمي كما ذكر ذلك ابن قدامة المقدسي في المغني، إذا كان هناك رجل أعجمي ما يحسن أن ينطق مثلا بحرف القاف، ما يعرف، فيقول ابن قدامة لا يجوز، لأنه يكون بمثابة الأمة، لا يجوز يتقدم للإمامة. فكيف بالرجل الذي يستطيع التعليم ولم يتعلم وصار يلحن في الفاتحة؟ أليس ما بأولى أنه لا يجوز الصلاة خلفه؟ على أن الصحيح إذا تقدم رجل عجمي وحاول وقرأ الفاتحة بما يستطيع وتدرب عليها فنطق بها هكذا، أو كان ألدغ، فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، فيكون صلى بحسب استطاعته، فالصحيح جواز الصلاة خلفه إذا كان ألدغ لا يستطيع وحاول، لأن أمر الدين مبني على الاستطاعة. فمن تلك اللحون اهدنا 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 بمعنى اعطينا هدية، الصحيح يقرأ اهدنا بالكسر. ومن ذلك ترك التشديد، فيقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذا ترك التشديد خطأ، يجب أن يشدد على الصاد، فيقول اهدنا الصراط المستقيم، إذن الصاد مشددة هنا، ما يقول اهدنا الصراط المستقيم، الحرف المشدد على الحرفين، فلا يأتي به مخفف. الثانية مخففة، صراط الذين أنعمت عليهم، الآية التي قرأت اليوم معناها مخففة صراط الذين أنعمت، لكن الأولى مشددة. ولذلك سمعتها من شيخنا علي الحذيفي في المسجد النبوي جزاه الله خير بالفرق بينهما، فيفرق وهو شيخ القراء في المملكة، العربية السعودية، بل ينبغي أن يكون في العالم كله. فالقراءة بالتلقي، فالشيخ تلقاها هكذا، فسمعته في المسجد النبوي يشدد على الصاد الأولى والثاني يخففها. ما رأيته يقرأها السيان، والقراءة بالتلقي الصحابة أخذوا عن النبي كذا، وبعد النبي بعد إلى عصرنا هذا القراء، سنة متبعة القراءة وليست تكهن كذا. لابد تأخذ القراءة في إيش؟ التلقي. فتقول في الأولى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالثانية خفيفة، الأولى شيء مشددة. اللحن الثالث أن يقول المستقيم، من قال المستقيم بهذه اللفظ بطلت صلاته، لكن ما كان ينطق به في السنين الماضية عفو، لأنه جاهل كان، فلا بد أن يصحح صلاته بصحيح قراءة الفاتحة. النبي قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم ليس المستقيم بالطاء المخففة، مستقيم تاء غير طاء، لا مخففة ولا مثقلة، هي طاء. مستقيم ليس حرف صحيح في اللغة، وإيش هو المستقيم؟ المستقيم الاستقامة. لا زال البعض سهوا يقول المستقيم ربما بالطاء. فدرب نفسك أن تنطق بها نطقا صحيحا سليما. اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم بالتاء. بيع المسترسل، المسترسل، المستقيم. فرق بينه وبين الطاء المخففة، لأن هذه فاتحة ما تنبني عليه صحة صلاتك، فلا تلحن فيها لحن جلي. نعم. والصراط المستقيم هو طريق النبي والصحابة، وهو من خلاف التنوع أمس ذكرنا، ذكر النبي، ذكر الإسلام، ذكر القرآن، ولا تنافي بينهما. وسيأتي اليوم بقية معاني ذلك، وقد ذكرنا لكم أننا في بداية كل درس نختبركم فيما قرأتم معنا في تفسير السعدي، والذي تم ختمه والحمد لله على بفضل الله على مدى 6 سنين ختمناه. فنسألكم الآن عن مطلع هذه الآية: أولا، ما هو الصراط؟ كما نص الطبري وغيره، الصراط هو، لا، ما هو الصراط في أصله؟ الصراط المستقيم، الطريق الذي لا اعوجاج فيه، هذا في أصله. ومعناه، معناه وقع الاختلاف، لكن خلاف، فقيل الإسلام، قيل القرآن، قيل نبينا محمد. فحينئذ لا منافاة بين هذه الأقوال. طيب، صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم؟ هذا كيف تعرفه؟ ما هو الأصل تعتمد عليه في مقدمة التفسير؟ تفسير القرآن من القرآن، صحيح، من الذين أنعم عليهم، من الذين أنعم الله عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فتبين أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم فينبغي أن يتبع آثارهم، لأنهم على الصراط المستقيم. فمنهم أو أعظمهم رتبة النبي والصحابة، الصحابة بعد النبي لا شك، لكن أعظمهم رتبة بعد النبي الصحابة، هم أهل الصراط المستقيم. إنعام الله عليهم بأي شيء؟ خالد، إنعام الله على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أي شيء؟ أنعم عليهم بأي شيء؟ أعظم نعمة، نعم، هداهم للعلم وهداهم للعمل به. هذا الرجل المهدي، لا تقول رجل مهدي يحضر دروس كل يوم، هذا مو مهدي، هذا هو مهدي، لا يغرك يحضر دروس كل يوم ويلازم الشيخ الفلاني، ما تعرف أنه مهدي حقيقة إلا إذا كان يعمل بما سمع. فإذا رأيته يعمل بغير ما سمع فهو ليس مهدي، لأنه إذا كان يعمل بغير ما سمع يكون على طريقة اليهود، وإذا كان ما يسمع أصلا ما يطلب العلم أصلا ولا يحضر حلقات، ما مهتم بالحلقات، منعقد حلقة منعقد حلقة شيء مهم وهمشي الدنيا، هذا على طريقة النصارى في هذا الباب. بعض الناس نقول مع النصارى نكفره، انتبه ترى بعض العامة يسمع المعلم يقول شيء على طول الشيخ كيف يقول، يعني مشابه لهم في هذا الباب، مثل اللي يحلق لحيته متشبه باليهود والنصارى في حلق اللحى، وليس معناه أنه كافر. فهمتم كيف؟ طيب، هذا هو المهدي الذي يعرف الحق ويتعرف عليه ويبذل الجهد لطلب الحق ويعمل به، هذا هو المهدي. المغضوب عليهم أبو سليمان، أنت يا أبو سليمان المغضوب عليهم اليهود، كما في حديث علي بن حاتم، لأنهم تعلموا الحق ولم يعملوا به. عمر الضالين من هم؟ فيكون المعنى العام لقوله اهدنا الصراط أي دلنا على الطريق وثبتنا عليه، هداية بعد هداية، هداية لطلب العلم، هداية لصيام رمضان، هداية للحج، هداية لبر والدينا، هداية لضبط لسنتنا، هدايات والثبات على ذلك. وجربنا طريقة النصارى وطريقة من؟ اليهود، وكانت قراءة عمر اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم وغير الضالين، هذه إسناده صحيح، غير المغضوب عليهم غير الضالين أو وغير الضالين، يعني بعدنا عن طريقة الضالين وطريقة المغضوب عليهم اليهود والنصارى، واجعلنا مثل الصحابة نطلب العلم ونعمل به. اقرأ التفسير.
يقول أبو الفدا رحمه الله تعالى: قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم. والذين أنعم الله عليهم المذكورون في سورة النساء،
يعني لما قال اهدنا الصراط المستقيم، طيب هذا ما يحتاج إلى وصف قول اهدنا الصراط المستقيم؟ يقول كيف طيب الصراط المستقيم مطلوب رب العالمين أو طالب أو آمر سبحانه بالصراط المستقيم، لكن ألا يحتاج وصف وعطف بيان يبين ما هو الصراط المستقيم؟ ولذلك قال بعدها يعني ترى الصراط المستقيم إذا أردت أن تميزه يا عبدي فإنه اتباع النبي والصحابة، فأنت إذا خلت في مسألة فأنت لست على الصراط المستقيم في تلك المسألة، على الصراط المستقيم صح تصلي جماعة، تصوم رمضان، تحج، تربي عيالك وتعطيهم المال اللي يحتاجونه، على الصراط في هذا، لكن لست على الصراط في كذا في كذا في كذا في كذا. فينبغي المسلم أن يكون على الصراط في كل أحواله وشؤونه ظاهر وباطنه، فعلى قدر ما يخالف أهل الصراط على قدر ما يكون غم همه وقلة توفيقه، فحينئذ الصراط هذا يحتاج إلى طلب علم ولا تعرف بالرأي كذا؟ طلب علم، تعرف تقرأ حديث البخاري، إن عقد درس في موطأ مالك تحضر تسمع إيش الصراط المستقيم في باب البيوع، إن عقد درس في صحيح البخاري إيش الصراط المستقيم في باب الأذان والإقامة وباب الصلاة كيف أصلي الصراط المستقيم كيف. أما تقعد في بيتك وتريد الصراط المستقيم وتقول والله فلان الله يبارك فيه على الصراط، يا أخي ما يحضر حلقات علم، كيف يعرف العلم؟ كيف يعرف الصراط هو ما يحضر أصلا حلقات علم ولا يصبر فيها؟ كيف على الصراط؟ صراط إيش؟ اليهود النصارى سماهم الله الصراط؟ ها؟ ما سماهم لأن ما يعرفون وش الصراط، فظلوا. فأهل الصراط المستقيم هم الذين طلبوا العلم وعملوا به. نعم.
والذين أنعم الله عليهم المذكورون في سورة النساء حيث قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: صراط الذين أنعمت عليهم قال: هم النبيون. وقال ابن جريج عن ابن عباس: هم المؤمنون. وكذا قال مجاهد. وقال وكيع: هم المسلمون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. والتفسير المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنه:
من قال النبي ومن معه؟
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذا من أوفق ما سمعت في تفسير هذه الآية: أنعمت عليه. ولكن الإمام أحمد في أصول السنة قال: ومن أصول يعني السنة عندنا القاعدة التي يمشي عليها أهل السنة ومجتمع عليها مجمع عليها اتباع الصحابة. النبي قال: مستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما عليه اليوم فهذا الصراط المستقيم. إذا خالفت الصحابة في شيء ففي تلك الشيء ذلك الشيء الذي خالفته لست على الصراط المستقيم. نعم.
والتفسير المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أعم وأشمل، والله أعلم. وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قرأ الجمهور: غير بالجر على النعت. قال الزمخشري: وقرئ بالنصب على الحال، وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب، ورويت عن ابن كثير.
طيب ما في تنافي بين كلام ابن عباس وزيد، لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن لما قال النبي ومن معه فهذه حينئذ ستكون طريقة كل عبد صالح في السماء والأرض، إنه يكون على طريقة الصحابة، طريقة الصحابة يقول: طيب في عهد عيسى هم على الصراط المستقيم، لأنه ما كانوا على طريقة النبي والصحابة، فيقال كانت طريقة الصحابة اتباع النبي، فإذا صارت هذه الهيئة موجودة عند حواري عيسى فهم على الصراط المستقيم، وهي اتباع النبي، والصحابة كانوا كذلك، الملائكة طاعة الله. فإذا كلام ابن عباس أشمل، وهو قوله: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكة وأنبياء وصديقين وشهداء وصالحين، نظير قوله: من يطع الرسول الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من نبيين وصديقين وشهداء وصالحين. لكن في ديننا فسر النبي أهل الصراط من هم، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه، والمقصودين نحن مخاطبين بشريعتنا نحن. نعم. طيب.
وذو الحال الضمير في عليهم، والعامل أنعمت، والمعنى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لرسول الله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم فعملوا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين، وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى. وقد زعم بعض النحاة أن غيري ها هنا استثناء فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليس منهم. وما أوردناه أولى لقول الشاعر كأنك من جمال بني أقيس يقعقع عند رجليه بشن، أي كأنك جمل من جمال بني أقيس، فحذف الموصوف واكتفى بالصفة. وهكذا غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم، اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف، وقد دل عليه سياق الكلام وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال تعالى غير المغضوب عليهم. ومنهم من زعم أن لا في قوله ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، واستشهد ببيت العجاج في بئر لا حور سرى وما شعر.
طيب، ما تلاحظون في هذا الزمان أنه الذي مشى على غير طريقة السلف، مشى على طريقة السلف مثل شيخنا الحمد لله ابن باز وتلامذته مثل ابن عثيمين ومثل الفوزان ومثل، ما تلاحظ وتقارن أقوالهم مجموعة بأقوال الذين ضلوا، ظلوا باب ولي الأمر، ظلوا باب التكفير، ظلوا في العقائد كالمتصوفة، قارن أقوالهم فتاويهم تميز أن هذا ضال سبحان الله، مو في مسألة واحدة نحكم الرأي عليه، فتجد مجموع ما يتكلم به تفهم أنه يهيم في الضلال ضال. والآخر الأصل في الاستقامة، وقد تحدث الزلة المرجوحة، فتجد مطابق كلامه له فهم الصحابة. نعم، أعطيكم فتاوى لهؤلاء مثلا الذين ضلوا، يسأل واحد منهم هل نخرج في ثورة لتغيير نظام الحكم؟ يقول اخرجوا، هذا جهاد وهذا، واجعلوا يعني ارواحكم في كفكم. وهل الصراط من الصحابة ما كانوا يخرجون على ظلمة الولاة إلا النبي أباح الكفر البواح، ثم يكون عندك قدرة ثم شروط في عهد النبي، فهؤلاء ليسوا على الصراط، الصراط ما كان عليه النبي والصحابة في هذا. شوف فتاوى هؤلاء الأخرى اسمعها. يجوز يسأل رجل يقول عندنا مسبح فيه بنات يعني ينزلون بالكلسيون والأشياء الداخلية هذه ويسبحون فيه نساء، لكنه فيه مياه معدنية مفيدة، وأنا حقيقي ودي أتطبب بهذا، يعني أنا قصدي أتطبب بهذا يا نافع في هذا. فقال أنت انزل المكان هذا وغض بصرك في مكان في عرات نساء كاسيات عاريات، يقول غض بصرك واذكر الله. وهل يجوز للمرأة أو الفتاة أن قبل نكاحها أن ترقع البكارة؟ يقول نعم، إذا قربت دخلتها أو أغاث النكاح وكانت تزني ولو 100 مرة ترقع بكارتها وتوهم العريس يعني أنها امرأة بكر لا بأس. وخذ من هذه الفتاوى، خذ ما شئت، ولا بأس من عيد الميلاد، ولا بأس بكذا، ولا بأس إنا لله وإنا، بل لا بأس بأخذ كل رخصة لكل فقيه. في فقهاء قالوا المرأة في الرؤية الشرعية يجزن تراها عارية، قال بغض النظر أي رخصة هي منسوبة للسنة، لأن السنة يسر. عجيب، أين قول الله تعالى فإن اختلفتم في شيء فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله؟ كل شيء اتبع الأسهل، حيث كان الأسهل هو دين الله. أرأيت كيف الضال؟ الضلال إذن مجموعة أقوال وأفعال تجدها عنده، لأن الأصل عنده فاسد، الأصل احتكام الرأي وترك السنة، حين إذن ينطق بالبدعة وينطق بالخراف. لكن لو حكم السنة وضبطها ستنضبط أقواله معها. نعم، ما حكم الهوى، حكم السنة. نعم،
أي في بئر الحور، والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا الإسناد صحيح. وكذا حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك، وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء لتأكيد النفي لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم. وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كل واحد منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب خلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق ضلوا. وكل من اليهود يهود والنصارى ضال مغضوب عليهم. لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، كما قال تعالى فيهم من لعنه الله وغضب عليه. وأخص أوصاف النصارى الضلال، كما قال تعالى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبهذا جاءت الأحاديث والآثار، وذلك واضح بين. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سماك بن حرب يقول سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت يا رسول الله نأى الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله من الله عليك. قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله؟ قالت فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قال سلبه حملانا، فسألته فأمر لها، قال فأتتني فقالت لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر، فقال يا عدي ما أسرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ قال ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلمت، فرأيت وجهه استبشر وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى.
نعم، هذا إسناده ضعيف لأن فيه عباد بن حبيش الكوفي مجهول. ولذلك يقول الحافظ بن حجر في التقريب مقبول، يعني مقبول إذا توبع. وإنما حسن الأخير، يعني أن المغضوب عليهم اليهود والنصارى الضالين، حديث عدي بن حاتم، نعم القطعة هذه من الحديث أن المغضوب عليهم كذا بمجموع الطرق، نعم لها شواهد، لذلك ذكرها علامة الباري في السلسلة الصحيحة. طيب سؤال، إذا جاءت قصة فذكرت هذا المنتهى، اليهود مغضوب عليهم النصارى ضالين، طيب وجاء شاهد لي أن المغضوب عليهم اليهود والنصارى، هل صحيح نفس القصة؟
لا
هكذا بعض الناس يقول شواهد، شواهد يا أخي فيه مغضوب عليه فقط الضالين، لكن ما صحيح القصة كلها، القصة كلها تحتاج إلى إيش؟ إلى شاهد آخر، هذه صحيح قصة بقصة، لكن صحيح متن بمتن، نعم تحسن متن بمتن، نعم وكل قصة كل حديث رأس مستقل، ليس لمن حسنت بالشواهد شيء وجزء منه تحسن الباقي، خلك عادل في أثناء رفع الحديث من الضعف، لا ترفع كل شيء إلا ما حصل اشتراك فيه. نعم.
ورواه الترمذي من حديث سماك بن حرب وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت وقد رواه حماد بن سلمة عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله غير المغضوب عليهم، قال هم اليهود، وقوله ولا الضالين، قال النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به. وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها.
نعم لذلك حسنه العلامة الألباني. إذن تعلمنا في الفاتحة تفسير القرآن بالقرآن في مثل قوله في الذين أنعمت عليهم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والسنة إلى آخر، وتعلمنا تفسير القرآن بالسنة من حديث عدي بن حاتم من الأصل في مسند أحمد وله شاهد عند الترمذي وله شواهد والفاظ كثيرة يقول بكثير أن اليهود هم المغضوب عليهم والضالين النصارى. نعم كم باقي الوقت؟ اقرأ المسند. نعم
حديث 49
49
1600.
نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا يزيد،
يزيد بن هارون السلمي وهو ثقة تقدم،
قال أخبرنا ابن أبي ذئب
تقدم وهو ثقة، محمد بن عبد الرحمن العامري، محمد بن الرحمن العالم. نعم
قال عن الحارث بن عبد الرحمن،
حارث صدوق والعامري،
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الزهري ثقة،
قال قال لنا مروان انطلقوا فأصلحوا بين هذين سعيد بن زيد وأروى بنت أويس، فأتينا سعيد بن زيد فقال أترون أني قد استنقصت من حقها
شيئا،
قد استنقصت من حقها شيئا، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من 7 أراضين، ومن تولى قوما بغير إذنهم فعليه لعنة الله، ومن اقتطع مال أخيه بيمينه فلا بارك الله له فيه.
نعم هذا إسناده حسن من أجل
الحارث
بن عبد الرحمن العامري وهو صدوق، وقد تقدم شرح الحديث وبيان التحريم، وأن فيه بيان تحريم ظلم المسلم أو ظلم الشخص بأخذ شيء من أرضه ولو شبر، فكيف من أخذ أرضا كاملة واستقطعها لنفسه، كيف لو كانت أرض أيتام، كيف لو كانت أرض والدين كما يفعل بعض الطماعين، إرث أو لوالده أرض يضمها وهي أمه ما تدري مسكينة، يسويه وكالة ويسوي لها كذا وما تدري، أو يضم أرض أخواتها كما ذكر لي بعض الأخوات كيف أن أخوهم تلاعب بهم أخذ إرثهم، يقول بنات هذول يروحون لرجال يكسيهم ويكلهم، ايش يبغون بالإرث، ويسحب الإرث منهم، وقتل الرجل لأخته هو ورث يمكن 11 وأخته مليونين أو 3 أراد يضم المليونين له، فأبت أن تعطيه المليونين أو 3 لا أذكر في الشرقية، فلا زال يخنقها حتى توفيت تحت يده. عندك 11 مليون 7 مليون وش تبغى بالمليونين عند الضعيفة هذه، طمع أعوذ بالله. فكيف من فعل هذا برحمه أخذ منهم أرض كاملة ليس شبر. أخ أذكر قصته، أخوه وأعرف قصته يعني وأعرف أسماءهم الاثنين، أخوه غني وهو على الراتب، استغل أنه أخوه يعني عنده أراضي وعنده، قال لي يا أخوي خذ الأرض هذه بالله بيعها لي وشوف ثمنها، سوى الوكالة. بعد فترة يسأل على الأرض ويجيب له إياها يمكن بالمزح، وإنه يا أخي صارت لي يعني الحمد لله. فبأي حق رحم هذا؟ يقول إن عنده فلوس ما يعني إنك تأكل ماله بالغير حق. نعم الحديث اللي بعده.
قال حدثنا أبو سعيد
صدوق ربما أخطأ.
قال حدثنا قيس بن الربيع
صدوق تغير.
قال حدثنا عبد الملك بن عمير
ثقة عالم تغير حفظه ربما دلس.
قال عن عمرو بن حريث.
نعم عمرو بن حريث صحابي
رضي الله عنه قال قدمت المدينة فقاسمت أخي فقال سعيد بن زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبارك في ثمن أرض ولا دار، لا يجعل في أرض ولا دار.
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه قيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر ودخل عليه ما ليس من حديثه، ولذلك قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني يكتب حديثه ليه شواهد لكن لا يحتج به لذاته. نعم ولذلك قال الإمام أحمد روى أحاديث منكرة وهو متغير، فإسناد هذا الحديث لا يصح. نعم اقرأ الذي بعدها.
قال حدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع وهو ثقة ثبت.
قال أنبأنا شعيب
بن أبي حمزة الأموي ثقة.
قال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين
ثقة.
قال بلغني أن لقمان كان يقول يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء أو تماري به السفهاء وترائي به في المجالس، فذكره وقال حدثنا نوفل بن مساحق.
نوفل بن مساحق العامري ثقة.
قال عن سعيد بن زيد
صحابي
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أربى الربا الاستطالة في عرض مسلم بغير حق، وإن هذه الرحم
شجنة. نعم اقرأ شجنة
من الرحمن، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة.
نعم الأول بلاغ منقطع عن لقمان. لقمان رجل صالح، وقال لقمان لابنه وهو يعظه سبحان الله كيف يعني الإخلاص؟ كيف يعني رجل صالح خلد قوله بالقرآن؟ فإذا نطق بالصلاح وعطت زوجتك بالصلاح وكانت كلمة مركزة صالحة وطرح الله فيها وضع فيها الله البركة ستنتقل هذه الكلمة لك سنين وتصبح ربما مضرب مثل وتصبح. فانظر كيف كلمة واحدة بقي 3000 سنة في الأرض ربما و5000 سنة. لقمان مرة قال لابنه يا ابني لا أشرك بالله، كلنا ممكن يقول أولاد لا أشرك بالله. ليش لقمان بالذات؟ نقلت إخلاصه صلاحه المجمل إلى آخره. فكن صالحا واخلص في كلماتك فإنها تبقى في الأرض نافعة، ولا تكلم كلام انتقام لنفسك أو غرض شخصي تريده، خلها لله. ستثبت في أذهان الناس كلماتك ويبارك فيها ويتعلمون منك. نعم. قال يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء. اجعل طلبك العلم بقصد سليم عن هذا، بقصد رضا الله عنك، برفع الجهل عن نفسك، تعبدا لله طلبك للعلم، لا لتصدر به المجالس ويكون لك جاه ويكون لك مصلحة دنيوية. هذا من أخبث النوايا أن تستعمل العلم غرض، فإن الله يحل بهذا الذي يستعمل العلم غرض من العقوبات ما لا يحل بغيره، لأنه أتى بأشرف شيء فاستعمله في أخس ما يكون من النوايا والمقاصد. وذلك كان أول ما استعر بهم النار من القيامة، الراقصة، الزانية، الماجنة، القاتل لأمه لأبيه، يسمي لي رجل حضر حلقات وكل شيء لكن له قصد سيء، له غرض خبيث، وهو أن يقال عالم رياء وسمعة، ولا لكي يرفع الجهل عن نفسه أو لجلب مصلحة دنيوية بحضور حلقات. فإياك يا عبد الله أن تطلب العلم لغير الله، تباهي به العلماء، حتى العلماء يقول والله هذا عالم عنده علم كثير، تبهر العلماء بعلمك، أو تمارس السفهة تبكت السفيه، تذكر له قاعدة في كل شيء يسكت، فتحس بنشوة أنك هزمت هذا السفيه. ليس هذا غرض العلم، غرضه أن تنجو من النار به. أما الثاني فصحيح، من أربع الربا استطاله في عرض المسلم، وقد جاء حديث آخر الربا 74 باب، أعلاها أن يستطيل الرجل في عرض أخيه، أدناها كنكح رجل أمه. فأن تستطيل في عرض أخيك وتذكر بالسوء وتكثر من هذا، فهذا من أربى الربا، أو نعوذ بالله. إذا كان أدنى الربا كان يزني الرجل بأمه، ودرهم ربا أشد من سفن الزنية، فكيف أربى الربا؟ فعرض الإخوان ينبغي يكون عندك مصان تحسن الظن فيه، ولا تقبل أحد أن يطعن فيه، ولا تسلى بعرض أخيك تلعب بالنار، إلا أن يكون حق لنصحه لبيان الحق له لا بأس. أربى الربا لاستطالة عرض المسلم بغير حق، أريت بغير حق. وأن هذا وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. هذا يدل على عقوق الرحم وقطيعتها كبائر، فلا يحل للإنسان أن يخل بها فيقطعها. شجنة أي قرابة مشتبكة في اشتباك العروق، فلا يحل للإنسان يقطع رحمها. وأما الحديث قال لقمان فله أصل، فقد خرجه الترمذي من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة، حدثني وضي بن كعب عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه قال يقول من طلب العلم يجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. عليك تطلب العلم لله وتتوب من ساعتك، إذا كان في نفسك طلب العلم لغير الله تتوب من الآن، يبدل الله شيئاتك كلها قبل طلبت العلم لغير الله، الأيام اللي كنت تحضر فيها 5 سنين 3 سنين 20 سنة سيئاتك يوم طلبت العلم وتتحسب أنك تصدر به المجالس وتبهر العلماء حتى يثنوا عليك تنقلب حسنات بالتوبة، يبدل الله سيئاتك. فيه دليل على هذا، إذا كان الشرك وعبادة الصنم يبدل الله سيئتك حسنة، فكيف إيش بالنية السوء وأنت مسلم؟ قال الله تعالى في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إن الله قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكفى بكرام الله لعبده التائب أن يبدل شيئا حسنات أن يسارع في التوبة، كفى بها فضيلة تجعل عبده يسارع في التوبة قبل أن يموت، فقد تفلت نفسه ما تاب ما تبدل شيئا حسنات، لكن إذا تاب واستقام وأقلع عن ما هو يفعله فستبدل سيئاته التي كان يعملها حسنة. لذلك جاء في سنة سعي: يود أقوام يوم القيامة لو استكثر من السيئات عندما يروا أنه ناس تابوا يعني فصارت فعلا حسنات سيئات، قال يا ليش تكثرت. هذا على ترغيب التوبة والمسارعة إليها وليس التمادي، الإنسان ما يعرف متى يموت. وبهذا ينتهي درس اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب في شرح كتاب السنن لأبي داود. شرني في هذا المجلس إقبالكم على العلم وتعهدكم لبعضكم البعض، فكونوا كذلك واحرصوا على مجالس العلم مبكرين، نسأله أن يجعل هذه العاقبة الفردوس الأعلى من الجنة غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين. هنا قال يا بني لا هو ذكر عن عبد الرحمن بن أبي الحسين النوفلي أثر، وهو قال: بلغني أن لقمان، ثم قال بعدها وقال أيضا، فلعله حصل التحديث في مجلس فأحب أن يذكرهما والله أعلم. أي الأثر العام الذي ذكره ابن كثير في أن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عام، أي قال هذا كل الذين أنعم الله عليهم، فيه الضحاك عن ابن عباس. الضحاك هذا لم يسمع من ابن عباس، وابن جريج لم يسمع من ابن عباس لما قالهم المؤمنون. ابن كثير محدث لكن يقول من أسند فقد إيش برئ. يبقى بعد ذلك على طلبة العلم مثل ما نقل الأخ عن الكواكب النيرات، عن من نقل اللي كتب هذا؟ عن من نقل؟ عن من نقل هذا؟ على كل حال يبقى بعد ذلك الناظر في كتاب تفسير ابن كثير يبين إن تيسر له البحث الانقطاع ونحو ذلك، ولا ابن كثير قد أسند، ومن أسند فقد برئ. طيب، ما الصحيح الحق في تفسير بعض الآيات مثلا أن لا زائدة؟ فهل يقال في القرآن تأدبا لا ينبغي أن يقال لا ونحو ذلك زائدة؟ لأنه إذا كان الكلام القرآن عربي وبلغ أعلى رتب البلاغة فليس كمثل شيء، ليس كلام الله ككلام غيره، فلا تقول زائدة. الزائد يفهم أنه لا فائدة منه، بل كلام الله كله حكيم، كل حرف فيه حكمة. فقل هذا أسلوب عربي مثلا، ولا تأتي معروف مثل لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم، هذا أسلوب عربي. نعم، مثلا تقول الآن شفت ترى فلان، لا مرة ولا مرتين، مش تقصد؟ المهم فالأساليب هذه العربية معروفة، فعليك أن تتأدب مع كلام الله. لا أحب أن تقول لا كلمة زائدة أو نحو ذلك من العبارات. نلتقيكم في شرح كتاب السنن بعد المغرب، أسأله أن يوفقنا وإياكم العمل بالصالحات وترك المنكرات، والحمد لله رب العالمين.